بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، تعالوا لننظر ماذا عند أصحاب شيخنا يحيى من تغيرات مما ذكرها زكريا اليافعي وبيّن أنه تركهم لأجلها.
أنا سأستدل بأدلة وأبشركم ما سأقول، حدثني عمي عن خالي.
هذا أمر طيب، فهو شرط فيه عدل.
بالأمس اخبرني أحد الأفاضل.
سبحان الله، ما أسرع ما نقضت الشرط. من هو هذا؟ سميه لنا. ما قبلت عمك وخالك اللذين هما من حيث العموم أخف جهالة من المبهم الذي لم يسم. فإنك إن قلت عن عمك سألنا عنه وعرفنا من هو وما حاله. وأما قولك
بالأمس اخبرني أحد الأفاضل،
فمن هو؟ ربما يكون كذابا، وقد بدت نكارة رواية الثقة الذي تروي عنه من أول وهلة. دعونا لنستمع الرواية.
قال خطيب من خطباء الحجاورة يقول في خطبته: سمعت الشيخ الإمام يؤدي الصرخة فوق المنبر. قال أنا استغربت، بعد هذا يسكت عن الإمام؟ قال بعد ما انتهت الخطبة قلت لها: يا شيخ أريد هذا المقطع. قال لي: انتظر حتى يخرج الناس سأخبره. قال انتظرت حتى إذا ما خرج الناس من المسجد، قلت له: يا شيخ أعطني المقطع. قال: ما فيش مقطع، ما في مقطع، وإنما تعرف أن الكذب يجوز في الحرب وعلى الخصوم على الأعداء، أن الكذب يجوز في الحرب وعلى الخصوم على الأعداء. هذا منهج الحجاورة، هذا منهج الحجاورة، وهذا الذي دعاني وأمثالي من الأفاضل أن نترك مذهب الحجاورة. استأتيكم إن شاء الله.
طيب، بأبسط عبارة وأسهلها والتي يعرفها طالب علم بادئ، قصتك هذه ضعيفة لا تقبل. لماذا؟ لجهالة الناقل وجهالة المروي عنه، فكيف اعتمدت عليها وبنيت عليها حكما؟ إضافة إلى ذلك ففيها نكارة، فإن هذا المجهول تفرد برواية خبر لم يروه غيره مع توفر الدواعي لكثرة الناقلين، لأنها في خطبة جمعة. ثانيا، سمي لنا صاحبنا الخطيب هذا.
خطيب من خطباء الحجاورة يقول في خطبته: سمعت الشيخ الإمام يؤدي الصرخة فوق المنبر.
سمي لنا هذا الخطيب، وأنا من الغد إن شاء الله سأنكر عليه بعد أن تثبت لي من هو، وأقول له: لا، اتق الله، هذا لا يجوز لك، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوف. غير يا زكريا، هداك الله وعافاك، هذه قصة ضعيفة منكرة لجهالة الراوي والمروي عنه. قال زكريا هداه الله:
الحجاورة لم يقلوا على الشيخ عبد العزيز البرعي حفظه الله إلا أنه خرج فيزة، وهذه الفيزة تعرفون فيها الكذب، وفيها أنه يقول أنه سواق مثلا أو خياط، يقولون خياط وكفيلته فلانة، فيها كذب.
طيب، من نص على هذا منا؟ وفي أي كتاب؟ وفي أي شريط ذكرنا أن علامة حزبية البرعي هو هذا؟ نعم، فيما أذكر كنا ننتقد كثرة السفريات إلى المملكة وعدم الاستقرار في المركز، ولا نزال ننتقد هذا حتى على بعض أهل السنة من دعاة أو مشايخ أو طلاب علم على ثغرة ودعوة. أما إنسان لا دعوة له ولا مسؤولية عليه، فما المانع أن يسافر عشرات المرات للعمرة ويبقى ما شاء في الحرم يعبد الله تبارك وتعالى؟ فكان هذا هو موضع الانتقاد. أما أننا لم نجد عليه إلا هذا، فهذا من التخرص وهو خلاف الواقع. ثم قولك:
لكن ماذا حصل؟ ابتلي الشيخ يحيى الحجوري وأكثر طلابه أو كثير من مشائخ من أتباع الذين هم يلازمونه فيما أظن أكثر من 50 شخص بهذه البلية، فخرجوا لهم فيز.
أولا، ثبت عرشك ثم انقش كما يقال. فمتى ما رأيتنا نشنع على إنسان أنه عمل له إقامة وجعل المهنة سائق خاص أو خياط أو غير ذلك، عندها قل: أنتم تفعلون ذلك. ثانيا، قد وقع منك كذب عافاك الله، وهو من الظلم لشيخك والتشويه به بالباطل،
وطلعوا سواقين وخياطين وعمال، حتى الحجوري نفسه، حتى الحجوري نفسه، حتى الحجوري نفسه،
وذلك خلاف الواقع. في إقامته مدرس، وهو فعلا مدرس، وقد خرج التصريح له بالتدريس من الديوان الملكي ومن الوزارة في أحد مساجد مكة المكرمة في حي بطحاء قريش، وقد حضرنا دروسه فيه فترة بحمد الله تعالى، وقد كان مجلسا حافلا بالخير يحضره طلاب العلم من جنسيات مختلفة، ومنهم خطباء وأئمة مساجد سعوديين أحيانا، وهذا الشيء لا نعلم أنه حصل لأحد من مشايخ الإبانة. انتهينا يا زكريا من هذه؟ انتهينا. الأولى قصة منكرة، والثانية خلاف الواقع، غيرها هاتي من تغير أصحاب شيخنا يحيى حماه الله تعالى.
الله وأتباعه ونحن في الجبهة أذكر وبعد الجبهة يمد أحدهم عنقه إلى الخانة سيارة ها كم مشت سيارتك والله 8000 أخي كرت أنا أشتري لي سيارة مثلها كرت مشايخ دعاة تنافسون بالشاصات في الأطقم شوفوا الأطقم هذا اللي ترونها في الشوارع قال لك درع الوطن الله يمنه درع الوطن لما درع البطن قال لك درع الوطن الله يمنه درع الوطن لما درع البطن ما درع الوطن
سبحان الله. يعني خلاصة الأمر هي دنيا غضبت من أجلها، فخلاصة ما درت حوله مما سميته تغيرا عند شيخنا يحيى هي موائد اللحم حسب تعبيرك، والتي عند أصحابك أضعاف مضاعفة منها، وتغير أصحابه أن عندهم دعم وعندهم سيارات وأطقم. يعني المسألة مسألة دنيا. لا أدري هل غضبك لأنك لم تعطى فهل أعطاك أصحابك الجدد، أم غضبك لأن ما رأيت يتنافى مع الزهد، فهل أصحابك الذين ملت إليهم لا يملكون أطقما ولا ألوية وليس منهم قادة؟ فإن كنت تركتنا لأجل ذلك كما تصرح فيلزمك أن تترك أصحابك من باب أولى. وأما قولك
والله أن هذا كان من أدعى الدواعي لأن أحبهم وأتراجع معهم لأني قارنت فإذا هم أشبه الناس بالشيخ مقبل وبزهد الشيخ مقبل،
فهذا خلاف الواقع يا زكريا. لا تغالط نفسك، وإن وجد إنسان من بسطاء الناس فليس ميزانا، لكن سل من لهم شأن وسل الواقع العام. ولا أجدني مضطرا لأن أتجارى معك في هذا الباب لكي لا أقع فيما أنا أنتقده عليك، فلا يهمنا ما عندهم ولا نحسدهم علي. وليست الدنيا عندنا هي المعيار، عندنا دعوة وثمرة وتميز وثبات وعدم تقلبات، وكل واحد تشرحه دعوته. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الخلاصة يا زكريا، أتعبت نفسك بالعنوان والأسئلة والتي قد طرحت عليك منذ سنوات،
قدمت لي بعضها منذ 3 سنين،
وخلال الفترة كلها لم ترتب الجواب عليها. فنلاحق العبارات في المسألة الواحدة ملاحقة من أول الكلام إلى وسطه إلى آخره حتى نقربها للفهم في موضع واحد، وتطرح السؤال وتنسى الجواب عنه. المهم عافاك الله وهداك وألهمك رشدك. أخيرا، فقد تطرق زكريا لمسألة الصلح الذي كان يسعى إليه.
مشروعي هو مشروع صلح أصلا، ولن أترك إن شاء الله الصلح لهذا.
هذا ما كنا نظنه، ولكن خرج زكريا علينا أخيرا بتصريح جديد، وهو
وطمعنا أيضا في الصلح معهم، صلح مهادنة ليس إخاء. نحن ما طلبنا منهم يا أخوان هدى، طلبنا منهم صلحا فقط، هدنة كما هادنا النبي صلى الله عليه وسلم اليهود. احنا لسنا يهود وليسهم يهود حقيقة، لكن الهدنة اذا كانت مع كفار معناه يجوز ان تهادن. طبعا هدنة لاجل الحرب، طبعا هدنة لاجل الحرب، طبعا هدنة لاجل الحرب.
يا سبحان الله. طيب ما المبرر لهذا السعي؟ هل بيننا وبينكم حرب حتى تسعى الى هدنة بيننا؟ وهل سبق ان صرحت بهذا من قبل؟ بل التصريح كان بخلافه كما قدمنا. ثانيا، ان قلت ليس بيننا حرب ولكن امامنا عدو نتصالح من اجل الوقوف في وجهه وهم الرافضة،
نحن في حرب ونحن الآن في معارك قائمة.
أقول هل سعيت بالصلح أيضا بينكم وبين الإخوان والصوفية والتبليغ والقاعدة والجمعيات وغيرهم من المكونات التي تشير إليها بقولك؟
فكان يجب أن نتصالح مع جميع شرائح المجتمع الذي نحن فيه.
ثانيا، بالنسبة لنا لا نحتاج إلى صلح معكم من أجل الاجتماع على قتال الرافضة، فنحن الأسبق منكم في ذلك بحمد الله. فمتى تخلفنا عنكم أو خذلناكم أو خذلنا وأنتم تعرفون ذلك جيدا، وموقفكم أو موقف بعضكم على العكس من ذلك. وبالمقابل لا نرفض الصلح ولا جديد عندنا، فنحن نحب الاجتماع على كلمة سواء وتصفية وتربية ودعوة ومنهج، معتمد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح، وندعو كل الطوائف الإسلامية إلى ذلك، وأن نعتصم جميعا بحبل الله ولا نتفرق. أما على الغثائية واللفيف والمداهنة فكل يعمل على شاكلته، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. وإلى هنا أكتفي في هذا الجزء، والحمد لله رب العالمين.